أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن الحروف الداخلة على المبتدأ وكذلك الداخلة على الجمل التركيبية التي لا يستفاد منها إلا تحقيق ما يدل عليه الجملة وتأكيد ذلك، وكذلك الحروف الموضوعة للتنبيه لما يشبه التنبيه كالنداء، كل ذلك لا يدل على معنى استقلالي، فإنما يكون المفهوم الحرفي تابعا لمعنى آخر. بقي الكلام في القسم الرابع من الحروف، وهي ما تدخل على الجمل فتقلب المعنى إلى الإنشاء، يعني تكون الجملة إنشائية ولا تكون قابلة للصدق والكذب، يعني لا يتصور فيها صدق وكذب. مدلول هذه الحروف أيضا أمر تابع لمعنى آخر، يعني معنى الجملة، والموضوع له في هذه الحروف بعينه هو الموضوع له في بقية الجمل الإنشائية التي يدل على الإنشاء هيئة الكلام. وسيجيء عن قريب إن شاء الله تعالى أن مفاد الجملة مطلقا لا يكون أمرا خارجيا، يعني إن الجملة حتى ما كانت خبرية غير ناظرة إلى الخارج، فليس مدلول جملة زيد قائم مثلا هو ثبوت القيام لزيد في الخارج، هذا ليس بمدلول الجملة على ما نبين، بل الجمل مطلقة، يعني هيئات الجمل إنما هي موضوعة للدلالة على أمر نفساني بمقتضى التعهد الماضي، وأساس هذا كله على ما ذكرناه في الوضع من أن الوضع حقيقته هو التعهد والالتزام، والبناء على شيء، حيث إن الإنسان بما أنه طبعا يحتاج إلى المعاشرة وهو مدني التابع، فلا محالة يحتاج إلى تفهيم مقاصده. الألفاظ إنما هي موضوعة لتفهيم المقاصد، وأن المتكلم في مقام تفهيم أي شيء، فقد يكون في مقام الحكاية عن ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، فيثبت أن زيدا عالم أو يثبت أن هذا ليس بماء وهذه الدار ليست بملك أمر وغير ذلك من القضايا الإيجابية أو النفي أو ما يدل على النفي. القضايا الإيجابية والسلبية كلها الهيئة فيها تدل على أن المتكلم قصد الحكاية عن ثبوت شيء لشيء، أو قصد الحكاية عن عدم ثبوت شيء لشيء الذي نعبر عنه بالسلب، يعني سلب شيء عن شيء. فالمدلول في هذه الجمل إنما هو قصد الحكاية فقط، وأما الجمل الإنشائية فليس المدلول فيها قصد الحكاية وإنما هو أمر آخر، مثلا هيئة إشعال أو هيئة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على أن المتكلم قاصد لطلب هذا الشيء، فهو في مقام تفهيم قصده لذلك الشيء لأنه طالب له فيطلبه، يريد هذا الشيء. فكأن المتكلم بل أوجد طلبه في الخارج وأبرزه، ولكن بما أنه لا يمكن فالرجعة بإدائه هيئة تدل على هذا المعنى. وهذا ليس له واقع ليكون صادقا مرة وكاذبا أخرى، بل هذا يتحقق دائما كما سنتكلم عن قريب إن شاء الله في هذا. الحروف تشبه وضع، يعني أينما كذلك هذا القسم من الحروف يكون الوضع فيها بعينه هو الوضع في الهيئات. مثلا هل حرف من الحروف الاستفهامية يدل على أن المتكلم بهذا الكلام قصد طلب فهم هذه النسبة وأنها متحققة في الخارج أو غير متحققة في الخارج، فيقال فيقول هل زيد قائم؟ فلولا كلمة هل كانت الجملة خبرية ودالة على قصد المتكلم الحكاية عن ثبوت هذه النسبة، يعني ثبوت القيام لزيد. ولكن إذا دخل هذا الحرف على الجملة يقلب معناها إلى معنى آخر، فيدل على أن المتكلم في مقام الاستفهام أي في مقام طلب الفهم ويريد استعلام الحال أن زيدا قائم أو أنه ليس بقائم. وهكذا بقية حروف الاستفهام، كما أن كلمة ليت أو لعل يدلان على ذلك، أي يدلان على أمر نفسي وهو أن المتكلم قاصد لتفهيم المخاطب أنه يتمنى هذا الشيء أو أنه يترجى هذا الشيء في مقام الرجاء. فهذان أمران ليس لهما واقع غير ما يستفاد من الكلام، يعني إذا قال ليت زيدا قائم فقد أبرز أنه متمن لهذا المعنى، وهذا ليس له واقع إلا نفسه، فقد أبرز ذلك. كما أن الجملة الخبرية لو قال زيد قائم فقد أبرز حكايته عن قيام زيد. إبراز التمني هنا بمنزلة إبراز الحكاية في الجملة الخبرية، كما أن في الجملة الخبرية قد تحقق هذا الإبراز وليس له واقع إلا نفس الكلام، كذلك الجملة الإنشائية. فالحروف في هذه الموارد تدل على معنى إنشائي على ما يجيء تحقيقه عن قريب إن شاء الله، كما أن الهيئة تدل على ذلك. فالنتيجة من جميع ما ذكرنا تحصلت أن الحروف تدل على معنى غير مستقل في نفسه، وإنما مفاهيمها أمور متعلقة بالغيب، قد يكون ذلك الغيب أمرا إفراديا يعني معنى مفردا كما هو الغالب في الحروف، أو يكون متعلقا بمفاد جملة. إذن يصح لنا أن نقول إن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متقابلان بالذات ولا يشتركان في معنى واحد، بل المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم مستقل في نفسه وقابل للإختار والتصدر في النفس مستقلا من الجماهر والأعراض والأمور الانتزاعية أو الاعتمارية، مثل مفهوم الملكية أو الزوجية أو الفوقية أو التحتية. كل ذلك قابل لأن يحضر في الذهن ويتصدر بنفسه، وأما المعنى الحرفي فهو غير قابل للتصدر بنفسه، وإنما يكون تابعا لمعنى آخر، معنى إفرادي أو تركيبي. هذا ملخص ما ذكرناه. ففي الكلام في المقام الثاني لأن الموضوع لا في الظروف هل هو خاص أو عام، الوضع خاص أو عام. قد ظهر مما ذكرنا أنه لا يمكن أن يكون الوضع خاصا، وذلك لأن الخصوصيات التي تدل عليها الظروف على اختلافها، هذه الخصوصيات كما ذكرنا غير متناهية، ولا يمكن وضع لفظ لإزاء هذه الأمور غير المتناهية. وأما الوضع لجامع هذه المعاني أيضا أمر لا يمكن، لإلا لانقلب المعنى الحرفي اسميا، فإن الجامع بين هذه الخصوصيات غير المتناهية ليس إلا مفهوم الخصوصية ومفهوم التذييق ومفهوم التمني ومفهوم إظهار التمني وغير ذلك من المفاهيم، كل ذلك من المفاهيم الإسمية. ونقطع جزماً بأن الحروف لم توزع لهذه المعاني، يعني ليست كلمة ليت والتمني مترادفتين، كما أنه ليست كلمة مي، والخصوصية الابتدائية مفهومان مترادفان، ليس كذلك يقينا. إذن لا يمكن أن يكون الموضوع خاصا والوضع خاصا، يعني لا يمكن أن يقال إن الواضع قد تصدر هذه الخصوصيات نفسها فوزع لفظا بإزاء هذه الخصوصيات، هذا معلوم الإسلام. كما أن احتمال أن يكون الوضع عاما والموضوع له عاما كما اختاره صاحب الكفاية تقدس الله نفسه، هذا أيضا لا يمكن. لبطلان أن يكون الموضوع عاما فإنه ليس إلا معنى استقلالي، وهذا لا يمكن أن يكون مفاد الحرف على ما تقدم. فينحصل الأمر في القسم الثالث، وهو أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، بمعنى أن الماضي يتأهل أنه متى ما أراد تزييقا مفهوم اسمي، تزييقا بظرفه أن يتكلم بكلمته، فكلمته يدل على التزييق الظرفي، لا أنه يدل على هذا المفهوم، بل يدل على واقع هذا المفهوم. ففي قولنا الصلاة في الدار مستحبة يستفاد تزييق الصلاة في المسجد، يعني يستفاد تزييق الصلاة بالمسجد، وهذا فرد من التزييق لكن في المفهوم لا في الخارج، فرد من التزييق في المفهوم قد استفيد من كلمته. في قولنا القيام في الصلاة واجبة فرد آخر من التزييق، مفهوم القيام قد زيد بالصلاة، وإلا القيام في غير الصلاة ليس بواجب، بل هذه الحصة الخاصة من القيام، والحصة كون القيام حصة إنما استفيد من كلمته، فهذه خصوصية خاصة في القيام قد استفدناه من كلمته. وهكذا بقية الموارد التي استعمل فيها كلمته حتى في الأمور الممتنعة أو الماجبة أو غير ذلك، فإن تزييق المفهوم في جميع ذلك أمر ممكن. إذا قلنا الدور، كلمة الدور كلمة مطلقة من الدوران بمعنى الدوران، إذا قلنا الدور في العلية مستحيل فقد زيقنا هذا المفهوم وجعلنا ظرف الاستحالة الدور في العلية، يعني أن يكون شيء علة لشيء ومعلولا لذلك الشيء بعينه. ما فرزناه علتان يكون معلولا، فيكون دورا في العلية وفي التأثير، وأما الدور في غير ذلك كالدور في المكان. مثلا إنسان يدور في مكان هذا ليس بمعالي. فتمثل من ذلك أن المعنى الحرفي لا بد في وضع اللفظ بإزائه من تصبر معنى اسمي جامع، ويشار بذلك إلى المصادر فيكون الوضع بإزاء المصادر لا محالة. فيتصبر الماضع التزييق الظرفي، قول أي مفهوم أردت أن تفهم تزييقه من جهة ظرفه ومعله فتتكلم بهذه الكلمة بكلمة فيه فيستفاد منه هذا المعنى، وهكذا بقيته. كما أننا نقطع فأن كلمة ليت مثلا لم يوزع بإزاء مفهوم التمني ليكون الوزع عاما والموضوع له عاما على ما تقدم، ولا يمكن الإحاطة بجميع أفراد التمني الخارجي. يعني قصد المتكلم لتفهيم تمني بحسب الموارد فإذن أمر غير متناهي لا يمكن وضع اللفظ له. إذن نحتاج في مقام الوضع أن نتصبر مفهوم التمني، ويقول الواضع إني متأهد فأني متى ما أردت أن أبهم تمني بشيء فأتكلم بكلمة ليت. فلو قال ليت زيدا قائم أو ليت المطر قد نزل مثلا، يستفاد من هذا الكلام أنه في مقام تفهيم أنه يتمنى مضمون هذه الجملة وهكذا. فلا مناص من الالتزام، فأن الوضع في باب الحروف عام ولكن الموضوع لا خاص. هذا تمام كلامنا في الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي، وأن الوضع في الحروف من أي أقسام الوضع. فتمثل أن الأقسام الثلاثة في الوضع كلها ما أنها ممكنة واقعة في الخارج أيضا. نعم المستحيل هو القسم الرابع، وهو أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما. صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعدما تكلم بالمعنى الحرفي والاسمي واختار أنهما متحدان بالذات ولا فرق بينهما إلا من ناحية اللحاظ، عدد الكلام إلى الخبر والإنشاء، فذكر أنه لا يبعد الالتزام، فأن مدلول الجملة الخبرية والجملة الإنشائية أيضا واحد، وإنما الاختلاف بينهما نشأ من ناحية الاستعمال، فقد تستعمل الجملة ويكون القصد فيها شيئا فتكون الجملة خبرية إذا قصد الحكاية، وإذا تكلم المتكلم بهذه الجملة وقصد أمرا آخر غير الحكاية كانت الجملة إنشائية. نريد بذلك قدس الله نفسه الاتحاد بين الجملة الخبرية والإنشائية في المدلول في القضايا التي تكون الجملة الخبرية والإنشائية فيها مشتركتين من جهة المادة والهيئة، كما في قولنا بعته. فهذه الجملة قد تستعمل في مقام الإنشاء كما قال بعت داري مثلا، إن المشتري يقول قبل، وقد تستعمل في مقام الإخبار فيخبر عن بيعه السابق، وهكذا ملكت بل ذهبت وأمثال ذلك من الجملات التي قد تستعمل في مقام الإنشاء وقد تستعمل في مقام الإخبار، وكذلك الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء أحيانا في مقام الثلاث، إذا فعل كذا أعاد صلاته، من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته. يستعمل كلمة أعاد صلاته في مرحلة الإنشاء ومدلوله طلب الإعادة. والحاصل أن كل جملة تستعمل تارة إنشاء وأخرى إخبارا، يدعي قدس الله نفسه أن مدلول هذه الجملة أمر واحد بلا فرق بين الخبر والإنشاء، وذلك لوجوه أن المادة مثل مادة بعت البيت لم يستعمل إلا في معنى وهو مبادلة مال بمال، وإلا فلم تستعمل هذه المادة في مرحلة الإنشاء في شيء وفي مرحلة الإخمار في شيء آخر، بل المستعمل فيه أمر واحد، كانت الجملة إنشائية أم كانت خبرية. وأما من جهة الهيئة فهكذا يقول قدس الله نفسه أن الهيئة لا تدل إلا على نسبة هذه المادة إلى المتكلم، ففي قوله بعتو ينسب البيع إلى نفسه، وهذا مدلول الهيئة التي هي تدل على الربط والنسبة، وهذا مشترك فيه بين الجملة الخبرية والإنشائية، وإنما يفترق الجملتان في أمر خارج عن المدلول، وهو أن مستعمل هذه الجملة في معناها مادة لهيئة قد يكون غرضه وداعيه إلى هذا الاستعمال والحكاية عن ثبوت النسبة في الخارج، فتكون القضية خبرية. وقد يكون الداعي إلى الاستعمال إيجاد هذا المعنى في الخارج مثلا، يعني إيجاد البيت وتحقق البيت في الخارج، فتكون الجملة خبرية. فالفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية إنما هو في أمر آخر خارج عن المدلول، ويختلفان من جهة الداعي ومن جهة الغرز الباعث على الاستعمال. الاختلاف من هذه الجهة، فكما أن المعنى الاسمي والحرفي كانا متحدين بالذات عنده قدس الله نفسه، وإنما يختلفان من ناحية الاستعمال، حيث إن أحدهما يلاحظ آلة والآخر استقلالا، فكان الاختلاف من ناحية الاستعمال لا من ناحية المعنى والمستعمل فيه. كذلك الحال في الخبر والإنشاء، المستعمل فيه واحد من جهة المادة والهيئة، وإنما الاختلاف من ناحية الاستعمال، حيث إن الاستعمال أمر اختياري لا بد له من داعي، فقد يكون الداعي هو قصد الحكاية فالجملة خبرية، وقد يكون الداعي أمرا آخر فالجملة إنشائية. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.